الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، الكلام مستمر في سلسلة التذكير بمحرمات يقع فيها الملتزمون. وكما عرفتم أن المقصد من هذا التذكير هو محاولة الوقوف مع النفس والتنبه أو انتباه لما نقع فيه مما نظن أننا منه مبرؤون، ولأن المحرمات مما يأكل من حسنات العبد خاصة إذا كان عنها غافل. ومن هذه المحرمات التي يقع فيها كثير منا بطريقة أو بأخرى أو بسبب أو بآخر الإسبال. والإسبال بلوة عمت بين الملتزمين بعد إذ كانوا منها براء. فإذا قلت لكم أننا في أول وفي مقتبل التزامنا لم نكن نعهد في إخواننا من يفرط في هذا الجانب، بل كان سمت الإخوان أن تجد ثوبه إلى نصف ساقه، وكانت هذه هي العادة في الثياب مما تعلمه من شرعه ومن دينه. أما اليوم فإنك إذا ما صليت في صف بعد الصف الأول وجعلت نظرك محل سجودك وقع بصرك على أكعب وأعقاب والأرض قد بلغتها ثياب المصلين أمامك. وليس هؤلاء من العوام كما يحلو لنا أن نسميهم، فنحن عوام، أو من الطغاة، أو ممن لا يعرفون الأحكام، إنما هو من ذوي اللحى ومن الملتزمين. وهذه في الحقيقة تدل على مدى غفلة وتفريط حتى في الأمور الظاهرة التي يقلد بعضنا بعضا فيها. والتذكير بذلك ليس من باب ذكر بعض الأحكام أو مسألة علمية، إنما التذكير بما نحتاج إليه مما عمت به البلوى ومما يقتضي مقتضى تربيتنا الإيمانية أن نتلاحق فيه وأن ننتهي عنه، من باب أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونحن في أيام فيها من الفتن والبلايا ما الله به عظيم ما الله به عليم، مما يجعل كل عبد منا ينبغي أن يخاف على دينه ويحرص عليه، لأنه لعله تعرض إلى فتنة نقص فيها دينه نقصا شديدا فيجبره ببعض الطاعات وبالتوبة والمراجعة لأنه إذا استمر العبد في النقص شيئا فشيئا لعله يخرج من الدين وهو لا يشعر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يجعلنا من المهتدين. والإثبال هو تطويل الثوب وإرساله إلى الأرض، والمثبل هو الثوب، والمثبل الفاعل للإثبال، قال في لسان العرب: وأثبل إزاره أرخاه، وامرأة المثبل أثبلت ذيلها، وأثبل الفرس ذنبه أي أرسله، والفرس يثبل ذنبه والمرأة تثبل ذيلها. ما جاء في الإثبال من النصوص؟ اسمع معي حتى تعرف أن هذه المسألة ليست بالبساطة، وأنها في دين الله عظيمة، وأن كثيرا منها لا ينزلها منزلتها. فعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة، اسمع معي، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، ثلاث مرات يقول لهم هذه العبارة. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، الذين يكون هذا شأنهم لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المثبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وفي رواية: المثبل إزارة. المثبل، فجعل على رأس أولئك الثلاثة الهلكة المثبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه مسلم في كتاب الإيمان برقم 106. قال النووي في الشرح: قوله صلى الله عليه وسلم المثبل إزارة، فمعناه المرخي له، الجار طرفه. وذهب بعضهم أن ذلك بقيد الخيلاء، وستعرف ما في ذلك. وقال السندي في شرح سنن النسائي، لأن هذا الحديث عند النسائي أيضا: المثبل من الإسبال بمعنى الإرخاء عن الحد الذي ينبغي الوقوف عنده، والمراد إذا كان عن مخيلة، والله تعالى أعلم. وقال في شرح سنن ابن ماجه، والحديث عند ابن ماجه أيضا: المثبل أي من السبل، أي ما يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى. وحديث آخر عن المغيرة ابن شعبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سفيان بن سهل، لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين، رواه ابن ماجه في كتاب اللباس. وقال الألباني صحيح في صحيح ابن ماجه برقم 2876. وقال السندي بشرحه: قوله لا تسبل من الإسبال، والمراد إرسال الإزار إلى أسفل من الكعبين، والله أعلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، أزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار، فما كان أسفل من ذلك في النار، رواه أحمد في المسند. وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 920. وعن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: على الخبير فقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لن ينظر الله إليه، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لن ينظر الله إليه، رواه أحمد وابو داود وابن ماجه والبيهقي. وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح برقم 921. وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك. الإزار إلى نصف الساق وإلى الكعبين، لا خير في أسفل من ذلك، رواه أحمد في المسند. وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 2769. وعن ابن عباس يرفعه: كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، كل شيء جاوز الكعبين من الإزار في النار، رواه الطبراني وقال الألباني في الجامع الصحيح برقم 4532. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. أخرجه البخاري في كتاب اللباس برقم 5787. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. أخرجه البخاري في كتاب اللباس برقم 5784. قال ابن حجر: قوله يسترخي بالخاء المعجمة، وكان سبب استرخائه أي نزوله وتدنيه منه نحافة جسم أبي بكر رضي الله عنه. قوله إلا أن أتعاهد ذلك منه أي يسترخي إذا غفلت عنه. وقع في رواية معمر عن زيد بن أسلم عند أحمد: إن إزاري يسترخي أحيانا، فكان شده فكأن شده كان ينحل، كأن شد الإزار كان ينحل إذا تحرك يمشي بمشي أو بغيره، وذلك يقع بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كان كلما يسترخي شده. وعن عائشة قالت: كان أبو بكر أحنى لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه، لا يستمسك إزاره يسترخي عن حقويه. يعني عارف لما أنت تقول ده فلان ملوش وسط وثوبه يتدلى منه لأنه ليس له وسط يمسك به الإزار. فكان أبو بكر رضي الله عنه رجل حنين، رجل ضعيف، رجل رقيق البدن، فكان يتدلى إزاره من حقويه، أي أنه قد جعله وحاكه على الشرع، لكنه لما يتدلى عن لبسه فيصير يجر إلى الأرض. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. أخرجه البخاري في كتاب اللباس. وفي رواية زيد بن أسلم عنه قصة في ذلك قال: أرسلني أبي إلى ابن عمر، قلت أدخل، فعرف صوتي فقال: أي بني، إذا جئت إلى قوم فقل السلام عليكم، فإن ردوا عليك فقل أدخل. قال: ثم رأى ابنه، يعني ابن عمر رأى ابنه وقد انجر إزاره، فقال: ارفع إزارك، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بصرا. أخرجه البخاري في كتاب اللباس. وبصرا أي تكبرا وطغيانا. وفي رواية عند النسائي والترمذي والصحاح من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر متصلا بحديثه المذكور، فقالت أم سلمة لما سمعت هذا الكلام، قالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء ببيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. واللفظ هذا للترمذي. وله شاهد من حديث ابن عمر أخرجه أبو داود من رواية أبي الصديق عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا، ثم استزدنه، يعني طلبنا أن يزداد المقياس عن ذلك، فزادهن شبرا، فكنا يرسلن إلينا فنزرع لهن ذراعا، يعني نقيس لهن ذراعا زائد يجره. وأفادت هذه الرواية قدر الذراع المأذون فيه، وأنه شبران بشبر اليد المعتدلة، الذراع الذي ذكر أنه يزدنه النساء، هذه الرواية أفادت بأنه شبران بشبر اليد المعتدلة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب: أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا، يعني في بعض الروايات فيها إزار وبعض الروايات فيها ثوب، وبعض الصحابة سأل بعضهم بعض أذكر الإزار، يعني هل الكلام متعلق بالإزار؟ قال لم يخص إزارا ولا قميصا، لأن رواية الثوب تعني أن الإسبال يقع في كل ملبوس حتى ولو كان العمامة كما ستعرف. والحديث أخرجه البخاري في كتاب اللباس. وعن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، أمسك النبي بعضلة ساقي حذيفة فقال هذا موضع الإزار، هذا موضع الإزار، يعني هذا هو طول ومحل طول الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. رواه أحمد والترمذي والنسائي، وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 7000. وقال السندي في شرح الحديث فلا حق للإزار في الكعبين أي لا تستر الكعبين بالإزار بالإزار، والظاهر أن هذا هو التحديد، وإن لم يكن هذا خيلاء. نعم إذا انضم، أي إذا انضم الخيلاء أسفل عن هذا الموضع بالخيلاء، يعني صار طويلا مع الخيلاء اشتد الأمر، وبدونه الأمر أخف. وعن أبي زري جابر بن سليم، اسمع إلى هذا الحديث، وعن أبي زري جابر بن سليم قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه، قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال قلت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه، أي الله سبحانه وتعالى كشفه عنك، وإن أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإن كنت بأرض فقراء أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال قلت فدعوته ردها عليك. قال قلت اعهد إلي. قال لا تسبن أحدا. قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. قال ولا تحقرن شيئا من المعروف، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود في كتاب اللباس. وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 7309. وهذا الحديث من الأمهات في هذا المساء في هذا الباب، لأنه بين مسألة قال بها أهل العلم بأن الإسبال المقصود من المخيلة كما ستعرف. فهذه جملة من النصوص الصحيحة التي وردت في الإسبال وما يتعلق به، وهذه النصوص كلها صحيحة. وأما ما ورد عن أبي هريرة، اسمع معي، وأما ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبلا إزاره إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه، فقال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. أخرج أبو داود في كتاب الصلاة. فهذا الحديث لا يصح، قال الألباني ضعيف، انظر ضعيف الجامع برقم 1678. وقد ذهب بعضهم إلى الوعظ بهذا الحديث ظن منهم أنه يصدر عن أمر الإسبال، وذهب بعضهم إلى أن صلاة المسبل لا تصح تعويلا على هذا الحديث، وقد عرفت انه لا يصح. هذه نصوص ثبتت في الاسبان، وما سقته عليك من نصوص كلها صحيح. حكم الاسبان، لقد اختلفت عبارات اهل العلم فيما يتعلق بحكم الاسبان بين القول بالكراهة والتحريم بغير قيد والتحريم بقيد الخيلاء والكبر. وقبل البيان اقول لقد وردت عدة الفاظ في الاحاديث في النهي عن الاسبان كما بينت كما ذكرت في النصوص آنفا. فمن ذلك خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، دون تقييد. ومن ذلك ان الله لا يحب المسبلين. ومن ذلك فما كان اسفل من ذلك في النار. ومن ذلك الى الكعبين، الازار الى الكعبين لا خير في اسفل من ذلك. وايضا في الحديث كل شيء جاوز الكعبين من الازار في النار. وايضا ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. وايضا من جر ازاره بصرا لم ينظر الله اليه. وايضا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. وايضا لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء. وايضا لا ينظر الله يوم القيامه الى من جر ازاره بصرا. وايضا فلا حق للازار في الكعبين. وايضا روايه جابر بن سليم، وارفع ازارك الى نصف الساق فان ابيت فان الكعبين، واياك واسبال الازار فانها من النخيله وان الله لا يحب النخيله. وهذه الالفاظ بمجموعها تفيد احكاما عده كما قال اهل العلم بمجموع كلامهم وبيان كلام بعضهم ببعض. قبل البيان اسوق اقوال العلماء، وقد قدمت طرفا منها في معرض سوق ما جاء في الاسبال من نصوص. قال النووي في شرح مسلم في بيان لحديث خاب وخسر، حديث ابي ذر، من هم يا رسول الله؟ قال المسلم، قال كما جاء مفسرا في الحديث الاخر، سترى معي ان من العلماء من يرى ان الاسبال محرم بقيد الخيلاء، ومنهم من يرى ان الاسبال محرم بغير قيد الخيلاء بشرط ان يكون مقصودا، ومنهم من يرى ان الاسبال ممنوع ومحرم فاذا كان معه خيلاء كانت الحرمة اشد. فتنبه معي حتى تعرف ان هذا الامر وراءه مصائب، وانه جاء فيه من الامور ما سمعت من النصوص التي ينزجر منها الحجر، فكيف بالمؤمن؟ جعلني الله واياكم من المؤمنين. قال النووي كما جاء مفسرا بالحديث الاخر، لا ينظر الى من يزر ثوبه خيلاء، والخيلاء الكبر. وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل ازاره، ويدل على ان المراد بالوعيد من جره خيلاء، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لابي بكر الصديق رضي الله عنه، وقال لست منهم اذ كان جره لغير الخيلاء. وقال الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره، وذكر اسبال او وذكر اسبال الازار وحده لانه كان عامه لبسهم. يعني لماذا يغلب في الالفاظ الازار؟ لان عامه لبس العرب كانت الازار، وحكم غيره من القميص وغيره حكمه. قلت وقد جاء ذلك مبينا منصوصا عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر ثوبه، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد الحسن. وقال السندي في شرح سنن ابن ماجه واللفظ مطلق، إلا أن بعض الروايات تفيد تقييده بما إذا فعل ذلك تكبرا، وأما غيره فأمره أخف إن شاء الله تعالى. قال ابن حجر في شرح في البخاري، في شرح البخاري في بيان حديث ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، قال قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ما موصولة، والمعنى الذي من الإزار في النار. قال الخطبي يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في النار. والعلماء لهم في ذلك تأويلان، منهم من قال هل الملبوس نفسه هو الذي يدخل النار مع صاحبه أم أن موطن الزيادة هو الذي يدخل النار. جاءت النصوص مشعرة بالمعنيين، أن الثوب عقوبة يكون في النار مع صاحبه، لأن هذا الثوب موطن مذمة وسبيل مذمة وسبيل خيلاء ومنع. لكن يجوز للضرورة إذا كان الرجل في قدمه من الجروح والقروح والشقوق ما يجتمع عليها الهواد والذباب، يجوز له أن يتعمد تطويل إزاره ليستر القروح والجروح من باب الضرورة، كما أجاز الشرع لصاحب الحكة المريض الذي يهرج في جلده وعنده حكة من الملابس أن يلبس الحرير للضرورة، وهذا أمر ضروري. إنما أذكره من باب الشيء بشيء يذكر، إنما المقام متعلق بمعرفة حكم لبس الثوب من إزار أو بنطال أو قميص أو حتى علامة، أن هذا لا يجوز فيه الإسبال، وأنه قد وردت فيه النصوص التي تشعر بخطورة المسألة، كقول النبي إن الله لا يحب المسبلين، إن الله لا يحب المسبلين، اسمع، وقول النبي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، قال أبو ذر خاب وخسروا، قالوا من هم يا رسول الله؟ فقال المسبل، وفي لفظ المسبل إزارة كما سمعت معي. وقال المنوي في فيض القدير في بيان قول النبي الإزار إلى الكعبين لا خير في أسفل من ذلك، قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي قوله لا خير لأنه إما حرام إن نزل عن الكعبين أو إن حاذاهما، ولا خير في كل من الأمرين، لمجرد التطويل فإن النص أثبت أنه لا خير في ذلك، وذلك لما فيه من التشبه بالنساء، بل إن قصد الخيلاء حرم مطلقا. اسمعين هذا الكلام، فمن العلماء من كما قرأت عليه كلام النووي أنه رأى أن ذلك مقيدا بالخيلاء، ومنهم من قال أنه ممنوع، فإذا انضاف إلى ذلك الخيلاء كان التحريم مطلقا، وما ذكروه في الإزار حلا وحرمة وكراهة فهو في القميص وفي كل الثياب. قال في عون المعبود في بيان الحديث وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة. قال القاضي والحديث يدل على أن القدر المستحب فيما ينزل إليه الإزار، القدر المستحب في الشرع هو إلى نصف الساقين، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين بحيث يغطي الكعبين فهو حرام، بحيث يغطي الكعبين فهو حرام. وأخرج النسائي من حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع الإزار إلى أنساف الساقين والعضلة، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار. وأيضا في حديث من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه قال والحديث فيه دلالة على أن المستحب أن يكون إزار المسلم إلى نصف الساق، والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين، وما كان أسفل من الكعبين فهو حرام وممنوع، فهو حرام وممنوع. قال الشوكاني في بيان حديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة قال والحديث يدل على تحريم جر الثوب خيلاء، والمراد بجره هو جره على وجه الأرض، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وظاهر الحديث أن الإسبال محرم على الرجال والنساء لما في صيغة من في قوله من جر من العموم، لا لأن قوله من جر لم يذكر رجلا أو امرأة. وقد فهمت أم سلمة ذلك لما سمعت الحديث، فهمت أن هذا الكلام عام، فقالت فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يصينه شبرا. فقالت إذا تنكشف أقدامهن؟ قال يلقينه ذراعا لا يزدن عليه. أخرجه النسائي والترمذي. ولكنه قد أجمع المسلمون على جواز الإسبال للنساء، بل على استحباب الإسبال للنساء. فكان ذلك حديث أم سلمة، والإجماع بين أن من جر خاص بالرجال، لأن النساء خرجت بهذا النص، كما صرح بذلك ابن رفسان في شرح السنن. وظاهر التقييد بقوله خيلاء يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر مفهومه، مفهوم الحديث من جر ثوبه بطرا أو خيلاء، قال إن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد، إلا أنه مذموم. قال النووي إنه مكروه، وهذا النص للشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي لا يجوز السدل أي الإرسال أي الإسبال في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء، ولغيرها خفيف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء. اسمع بالله عليك، اسمع هذا الكلام. قال ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، لأن الناي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله لفظا أن يخالفه، إذ صار حكمه أن يقول لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست فيه، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالة ذيله دلت على تكبره انتهى. الملاحظ من كلام العلماء أن منهم من يرى التحريم بغير قيد، ومنهم من يرى التحريم بقيد الخيلاء، ومنهم من يرى التحريم أخف بغير خيلاء وشديد وأشد بالخيلاء، ومنهم من يرى أن الإسبال المقصود هو من الخيلاء، وأن دعوى من أسبل مقصودا وحاك ثيابه على الإسبال أنه ليس خيلاء، قال هذه دعوى مردودة، لأن الأمر الشرعي أن الإزار، أن الثوب إلى نصف الساق، فإن كان فإلى الكعبين، ولا حق للكعبين في الإزار. وقال وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء. الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. ويدل على عدم اعتبار التقييد بالخيلاء ما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه من حديث جابر بن سليم الذي قرأت عليكم، الذي ذكرتكم به من حديث طويل فيه وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وحديث أبي أمامة قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله عز وجل ويقول عبدك وابن أمتك، حتى سمعها عمرو فقال يا رسول الله إني أحمش الساقين، يعني فيهم عين. قال فقال يا عمرو إن الله تعالى قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل، إن الله لا يحب المسبل. وهذه الرواية يشهد لها كثير من الروايات التي بينت، كحديث حذيفة أنه أخذ النبي بعضلته، وكالحديث أيضا إن الله لا يحب المسبلين. والحديث رجاله ثقات، وظاهره أن عمرا لم يقصد الخيلاء. إلى أن قال وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقا، وأعظم ما تمسك به حديث جابر بن سليم. وهذا الحديث كما قلت هو عظيم في هذا الباب، فإن الإسبال من المخيلة. حذره وبين له أن قصد الإسبال من المخيلة. قال: ومن الأحاديث الدالة على أن الإسبال من أشد الذنوب ما أخرجه مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلت: من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فعادها ثلاثا. قلت: من هم خابوا وخسروا؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. قال الصنعاني في سبل السلام: والقميص ألا يسبله زيادة على نصف الساق، ويحرم إن جاوز الكعبين إلى القال، فإنه لا حرج على فعله إلى الكعبين وما دون الكعبين، فهو حرام إن كان للخيلاء، وإن كان لغيرها فقال النووي وغيره إنه مكروه. وقد يلتج أن يقال: إن كان الثوب على قدر لابسه لكنه يسدله، فإن كان لا عن قصد كالذي وقع لأبي بكر فهو غير داخل في الوعيد. وإن كان الثوب زائدا على قدر لابسه، يعني حاكه طويلا أصلا، فهو ممنوع من جهة الإسراف، محرم لأجله ولأجل التشبه بالنساء ولأجل أنه لا يأمن أن تتعلق به النجاسة. وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس. وقد أخرج ابن منيع عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: إياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة. وقد أخرج الطبراني من حديث أبي أمامة وفي قصة لعمرو بن زرار الأنصاري التي ذكرتها آنفا، وفيها: إن الله لا يحب المسلم، إن الله لا يحب المسبل، إن الله لا يحب المسبل. والقصة أن أبا أمامة قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة، إلى آخر الحديث الذي ذكرت. ولفظة الحديث في حديث جابر بن سليم: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة، تقوي هذا الكلام. وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قال ابن حجر: لست ممن يصنعه خيلاء. قال ابن حجر في رواية زيد بن أسلم: لست منهم، أي لست من المسبلين، أي لست ممن لا يحبهم الله، أي لست ممن لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا، وفيه أنه لا حرج على من انجر إزاره بغير قصده مطلقا. اسمع إلى هذه العبارة. وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه كان يكره جر الإزار، وأنه كان يرى أن ذلك ممنوعا على الإطلاق، على كل حال قال ابن بطال: هو من تشديداته، وإلا فقد روى هو قد روى حديث الباب الذي لم يخف عليه حكمه، وهو من جر إزاره بصرا. قال ابن حجر: بل كراهة ابن عمر محمولة على من قصد ذلك، أي من قصد الإسبال، سواء كان عن مخيلة أم لا، وهو المطابق للروايات المذكورة. ولا يظن ابن عمر أنه يؤاخذ من لم يقصد شيئا، وإنما يريد بالكراهة من انجر إزاره بغير اختياره ثم تمادى على ذلك ولم يتداركه، وهذا متفق عليه. وإن اختلفوا على هل الكراهة فيه للتحريم أم للتنزيه، وكانوا يطلقون على الكحر على الحرام مكروه، وكانوا يقولون على المحرم يكره. وبالتالي تعرف أن الكلام متعلق في حديث أبي بكر بمن لم ينشئ ثوبه. ومن هذا الكلام يعلم، اسمع معي هذا التنبيه، ومن هذا الكلام يعلم أن الإسبال منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود. يعني ايه إسبال مقصود؟ يعني أنت عندما لبست القميص، عندما حكت القميص، عندما فصلت الثياب كما يقولون، كيف كان طوله؟ كيف كان شأنه؟ كان شأنه مسبلا. إذن هذا إسبال المقصود، أن تجعل ثيابك حين تحيكه وحين تصنعه ينزل إلى الكعبين ينزل ما دون الكعبين فهذا إسباب مقصود. وهناك إسباب غير مقصود، ومعناه أن يكون الثوب محيكا على الشرع، أن يكون الثوب محيكا على الشرع يعني فوق الكعبين إلى نصف الساق، ولا حرج في هذه المسافة، ولكنه ينفك شده فيتدلى من وسطه، يتدلى من حقويه، فينزل فيصير طوله أطول من الكعبين فينجر على الأرض. لكن الثياب من حيث حياكته، من حيث مقاسه كما يسميه الناس، مقاسه مضبوط لكنه يتدلى منه. ألا ترى أنك في كثير من الأحيان لطالما تشمر إزارك، تشمر بنطالك، تشمر سراويلك، ترفعها كل حين لأنك تستشعر أنها مع المشي ومع الحركة ومع الجلوس والنهوض تتدلى، فتصير أطول مما هي عليه فترفعها إلى حقويك. هذا هو معنى أن من الإسبال. فهذا الكلام الذي سبق يبين أن الإسبال منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود. ثم هل الإسبال المقصود ممنوع شرعا بغير خيلاء أم هو ممنوع فقط مع الخيلاء؟ هذا ما سأبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبرئني وإياكم من كل ما لا يرضيه، وأن يجعلني وإياكم من الراشدين. سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذا كان الإسبال منه ما هو مقصود ومنه ما هو غير مقصود، فهل الممنوع شرعا هو ما كان للخيلاء، أم أن كل إسبال مقصود ممنوع شرعا، وأن العبد ينبغي أن يمتثل وأن يحضر الوعيد الذي توعد الله به المسبلين، وأن يخاف على نفسه أن يكون ممن لا يحبهم الله بسبب هذا الفعل القميء، إن الله لا يحب المسبلين. أذكر هنا فائدة بديعة. قال ابن حجر في الفتح: قوله من جر إزاره يتناول الرجال والنساء في الوعيد المذكور على هذا الفعل المخصوص. وقد فهمت ذلك أم سلمة رضي الله عنها، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بديونهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: إذا تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. إلى أن قال: ويستفاد من هذا الفهم التعقب على من قال إن الأحاديث المطلقة في الزجر عن الإسبال مقيدة بالأحاديث الأخرى المصرحة بمن فعله خيلاء. يعني لو كان المقصود أن الممنوع شرعا هو وجه واحد وهو من فعله خيلاء، أما من قصد التطويل والجر وقال لا أقصد بذلك البطر والخيلاء، لم تكن لتفهم أم سلمة رضي الله عنها وتقول فماذا تفعل النساء، لأنها فهمت أن من جر هو عام في كل في كل في كل مسلم، رجل كان أو امرأة. ومعلوم أن النساء يطولن ثيابهن لستر العورة وليس للخيلاء. فقالت: فكيف تفعل النساء إذا كان جر الثوب ممنوع، إذا كان جر الثوب حرام؟ وكأنها فهمت أن مطلق الجر وأن مطلق الإسبال ممنوع شرعا، وهذا الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم كما قرأت عليك بعض كلامهم. قال النووي: ظواهر الأحاديث في تقييدها بالجر خيلاء يقتضي أن التحريم مختص بالخيلاء، ووجه التعقب أنه لو كان كذلك لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر زيولهن معنى، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، لأن جميع قدمها عورة. فبين لها عليه الصلاة والسلام أن حكمهن في ذلك خارج عن الرجال في هذا المعنى فقط. وقد نقل عياض الإجماع على أن المنع في حق الرجال دون النساء، ومراده منع الإسبال لتقريره صلى الله عليه وسلم أم سلمة على فهمها. لما قالت أم سلمة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ماذا تصنع النساء، لم يقل لها النساء لا يجررن ثيابهن خيلاء، إنما أقرها على أن الجر ممنوع، وفهمت أن كل جر ممنوع حتى جر النساء الذي يفعل لستر العورة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهمها ولم ينكر عليها، إلا أنه بين لها أنه عام، أي المنع منع الجر عام مخصوص لتفرقته في الجواب بين الرجال والنساء في الإسبال، وتبيينه القدر الذي يمنع ما بعده في حقهم كما بين ذلك في حق الرجال. والحاصل أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر الإزار إلى نصف الساق، يبقى أفضل ثوب المؤمن وأفضل صورة لثوب المؤمن والمستحب الذي يحبه الله ورسوله في الثياب أن يجعل العبد بعيدا عن النهي، بعيدا عن عدم محبة الله، بعيدا عن العقوبة، بعيدا عن كل ما يتعلق بالإسبال. حال مستحب وهو إلى نصف الساق، وحال جائز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. والعجيب يا اخوان، العجيب كل العجب، ان الجاهلية علمتنا ضد الاسلام، وقد سمعتم مني مقالا في هذا المقام الشريف، ان الجاهلية هي كل ما ضد الاسلام في كل صغير وكبير، ومن ذلك ايضا في الاسبال. فالجاهلية علمت الرجال أن يجروا قمصانهم وأن يجروا سراويلهم، وأن من المعرة أن يكون قميص الرجل قصير، وعلمت النساء أن تلبس إلى نصف الفخذ، عافانا الله وإياكم. انظر، علمت المرأة أن ترفع إلى نصف الساق بل إلى نصف الفخذ، وعلمت الرجل أن يجر، فجعلت الرجال يصنعن سنة النساء، وجعلت النساء يصنعن سنة الرجال وأزيد. وهذا من البعد عن الحق والتلبس بسنن الجاهلية، عافانا الله وإياكم. حال الرجال لهم حالان: حال استحباب وهو أن يكون الثوب إلى نصف الساق، وحال جواز هو أن يكون ما فوق الكعبين. وللنساء حالان أيضا: حال هو المستحب هو أن يزيدن شبرا، وحال جائز أن يزيدن شبرين. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من طريق معتمر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا، شبر يعني قاس شبرا، وقال هذا ذيل المرأة. وأخرج أبو يعلى بلفظ: شبر من ذيلها شبرا أو شبرين، وقال: لا تزدن على هذا، ولم يسم فاطمة. قال الطبراني: تفرغ به معتمر عن حميد، قلت: وفي الحديث أو شك من الراوي، يعني شبر أو شبرين شك من الراوي، والذي جزم به الشبر وهو المعتمد. ويؤيد ما أخرجه الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا. إلى أن قال ابن حجر: ويستنبط من سياق الأحاديث أن التقييد بالجر خرج للغالب، وأن البصر والتبخر مذموم ولو لمن شمر ثوبه. مسألة هامة، مسألة جميلة. الكبر مذموم على الإطلاق سواء كان بالإسبال أو بغير إسبال، فالجر ممنوع في الشرع وهو على إطلاقه، فإذا انضاف إلى ذلك الكبر والبصر اشتد التحريم. والكبر والبصر منفصل بغير إسبال محرم حتى لو شمر العبد ثوبه. والذي يجتمع من الأدلة أن من قصر بالملبوس الحسن إظهار نعمة الله عليه مستحضرا لها شاكرا عليها غير محتقر لمن لبس له مثله، لا يضره من لبس من المباحات وما لبس من المباحات ولو كان في غاية النفاسة. ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس أي احتقارهم. وأما ما أخرجه الطبري من حديث علي: إن الرجل يعجب أن يكون شراك نعله أجود من شراك صاحبه، فيدخل في قوله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فقد جمع الطبري بينه وبين حديث ابن مسعود بأن حديث علي محمول على من أحب ذلك ليتعظم به على صاحبه، لا من أحب ذلك ابتهاجا بنعمة الله عليه. فقد أخرج الترمذي وحسنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وله شاهد عند أبي يعلى من حديث أبي سعيد. وأخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورآه رفة الثياب، رآه يلبس ثيابا رفة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليك، إذا أتاك الله مالا فليرى أثره عليك، أي بأن يلبس ثيابا تليق بحاله من النفاسة والنظافة حتى يعلم الناس ويعرفه المحتاجين، لأنه رجل ذوي مال وسعة مع مراعاة القصد وترك الإسراف جمعا بين الأدلة. انتهى كلام ابن حجر، وهو كلام نفيس يبين كثيرا مما نحتاج في المسألة. حد الإسبال. في الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال الألباني صحيح في صحيح الجامع برقم 2770. قال الشوكاني: والحديث يدل على عدم اختصاص الإسبال بالثوب والإزار، بل يكون في القميص والعمامة كما في الحديث. قال ابن رسلان: والطيلسان والرداء والشملة. قال ابن بطال: وإسبال العمامة المراد به إرسال العزبة زائدا على مجازه العادة. بعض الناس يلبس العمامة، يمكن بعضكم شاف مثلا ناس من أفغانستان أو ناس من الهند أو ما شابه من المسلمين، ممكن يلبس العمامة تجر على الأرض، يلبس العمامة وتجد الزؤوبة تنزل إلى الأرض. أيضا زيادة الزؤوبة إلى أكثر من نصف الساق، إلى أكثر من الكعبين، هذا إسبال، وله حكم الإسبال ويتعلق به أحكام الإسبال معنه في العمامة، لأن البعض يظن أن الإسبال في. ولذلك من العجيب يا أخوان أن تجد بعض الإخوان يقصرون القميص إلى نصف الساق ويلبسون تحته سراويل مسبل، ويظنون أن التقصير إنما في هذا. لكن لابد أن تعلم أن الإسبال في كل ملبوس حتى في الأكمام. قالوا: ما زادت الأكمام على الأكف فهو مسبل. وتطويل أكمام القميص تطويلا زائدا على المعتاد من الإسبال. وقد دخل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل ما زاد على المعتاد في اللباس فالطول والسعة، والمقدار المقدر شرعا الذي زاد به العادة فهو ما فعله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن العادة الشرعية تعلم من فعلهم، العادة الشرعية تعلم من فعلهم. قال الصنعاني: قال ابن بطال: إسبال العمامة المراد به إرسال العذبة. ومما سبق خاتمة، مما سبق نفهم أن الإسبال نوعان: الأول إسبال مقصود، إسبال مقصود، وهذا ينقسم إلى نوعين: إسبال مقصود بغير خيلاء، وإسبال بقصد الخيلاء. وهذا القسم من الإسبال الأصل أنه ممنوع شرعا، وما كان منه بقصد الخيلاء فالحرمة أشد، لأنه متوعد عليه بعقوبة أشد. ومن العلماء من اعتبر أن كل إسبال مقصود هو من الخيلاء. يعني افهم، الإسبال نوعان، إسبال مقصود. الإسبال المقصود منه ما يفعله من باب الموضة، من باب أصول الثياب، من باب أن البنطلون يغطي الحذاء، من باب الشكل والهيئة، من باب أنه يرى نفسه. فمثل هذا تعمد أن يجعل الإسبال المقصود خيلاء وبطرا وكبرا. وغيره إسبال مقصود لأنه يتحرج أن يكون قميصه، إزاره، بنطاله، سراويله، يقول لك شكله يضحك. مدام دخلت في رأسك، مدام قصدت أن تطوله، مدام عمدت إلى أن تجعله إلى الكعبين فما دون الكعبين، فقد وقعت في المخيلة. لأنك رأيت أو ضمنت أو امتنعت عن الامتثال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبل إزارك، لا تسبل إزارك. أين استجابتك لقوله؟ وأين تحذرك من قول النبي إن الله لا يحب المسبلين؟ طبعا الناس اللي بتلوي بدل، الناس اللي بتخالط العوام كما يحلو أن نسميهم ونحن عوام، الناس اللي بتخالط النصارى ويرون أن ملابسهم فيها إسبال، وأن أصول البنطال وأصول البدلة وأصول الملبس والموضة والشكل والهيئة، فيتعمد وهو لا يدري المسكين. وبعدين لما يجي يتكلم يقول لك مدام مش خيلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إنك لست ممن يصنعه خيلاء. طب أبو بكر لم يحرك ثيابه رضي الله عنه، لم يجعل القميص على الموضة، لم يجعل البنطال على الموضة، لم يجعله حتى يغطي الحذاء، لم يجعله حتى لما لا يكون شكله مضحك، بل هو تقي نقي رضي الله عنه، لكنه كان يتدلل، ينفك شده، الحبل اللي بتشد به الإزار أو الرباط أو السنية التي تجعل سدا للإزار كانت تنحل لأن وسطه نحيف رضي الله عنه. لم يكن يحيك الثياب أصلا على الإسبال، والإسبال معصية دائمة شبيهة بالتبرج عند النساء. لا يجوز الرجل حتى وإن كان التبرج أعظم إثما، لكن هذه محرمات. وتجد الرجل يصلي ويحافظ على صلاته وقميصه مسبل وإزاره مسبل وسراويله مسبلة، ونجد لذلك علل لا تسلم ولا تغني من الجوع. والله لو أننا ممن يتعامل بدقة الأمور ويخاف على الحسنة ويحذر السيئة، لا يمكن يقبل، لا يقبل أن المسبل مسبل 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 سيئات دائما، سيئات متوعد عليها بالنار منهي عنها، لا يحبها الله تعالى، هي من المخيلة، أمور عظيمة ينبغي أن تنتهي عنها. فهذا القسم المقصود من الإسبال الأصل أنه ممنوع شرعا، وما كان منه بقصد الخيلاء اللي انت عنه بقى مزاج وموضة وكبر وعنصبة، سميها كما تسميها، فالحرمة أشد لأنه متوعد عليه بعقوبة أشد. ومن العلماء كما سمعت بالكلام، أنا قصدت أبين هذا على المنبر بالرغم أن المنبر ليس موطن مناقشة ذلك، إلا أن يعلم أن كثيرا ممن لا يتعلمون وممن لا يسألون يأخذون المسألة بصورة سؤال، هو الإسبال حرام، فيفتي بعضهم بما ذهب إليه أو بمذهبه دون تحقيق في المسألة، أو يفتي بعضهم بالتحقيق بحسب ما علم فيقول ما دام عن غير خيلاء فلا بأس بذلك. فأردت أن أفصل لنفسي وإياك لأني نفسي وإخواني عن محرم فتى فيهم لم يكن معهودا في الملتزمين أصلا، وليس هذا من حال الملتزمين، بل هي محرمات يقع فيها. والنوع الثاني من الإسبال إسبال غير مقصود، وهو أن يحيك العبد ثوبه غير مسبل ولكنه يسقط ويتدلى فيصير مسبل كما قال يقع لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا معفو عنه بالاتفاق، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ما أردت بيانه في ذكر هذا المحرم الذي يقع فيه الملتزمون
والذي أسأل الله تعالى أن أكون قد بينت واستبان لي، وأسأله عز وجل أن يرزقنا العمل كما رزقنا العلم، ونعوذ بالله من أن نذكر به وننساه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من المهتدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا هداة مهتدين، حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، في الشيشان وفي كسوف وفي كشمير وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم هون على عبادك في فلسطين ما يلاقون، اللهم هون عليهم ما يلاقون، اللهم أمدهم بمدد من عندك، فإن الناس خزنوهم فلا تخزنهم يا رب العالمين. اللهم أهلك طواغيث العرب والعجم يا أرحم الراحمين، وأهلك طواغيث الأرض جميعا يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك بالمدعو شارون، والمدعو شامير، والمدعو بلير، والمدعو بوتين، وسائر أئمة الكفر يا رب العالمين. اللهم إنهم اجتمعوا على المسلمين وأسلناك بهم يا أرحم الراحمين. اللهم أهلك الكافرين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين. اللهم يا ربنا أنج عبدك فوز وعبدك نشأة وسائر إخوانهم يا رب العالمين. اللهم لا تسؤن فيهم يا رحمن يا رحيم، فك أسرهم وردهم إلينا سالمين غانمين، أنت ولي ذلك، أنت الذي يقضي يا رب العالمين. فاقدر لنا ولهم الخير حيث كان، واقدر براتهم يا رحمن يا رحيم. اللهم يا ربنا أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا ربنا أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين، اللهم داوي جرحاهم، اقبل من مات منهم في الشهداء، يسر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وانصرهم على عدوهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود. اللهم يا ربنا أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم ارزقنا من الإيمان ما يرضيك عنا، ارزقنا توبة ترضى بها عنا، ارزقنا شهادة في سبيلك ترفعنا بها عندك وترفع بها خسيستنا. طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق، وجنبنا سوء الأخلاق، واجعلنا هداة مهتدين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشف مرضى المسلمين، واشف عبدك محمود جليل يا رب العالمين، وسائر مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن ترحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا بهم على خير يا رحمن يا رحيم، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم يا ربنا واجعل مآلهم الجنة. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم اكفنا برحمتك شر الظالمين، ولا تحرمنا الدعوة إلى سبيلك يا أرحم الراحمين. كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بأس الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك المسلمين، اللهم احفظها من الحروب ومن الأوبئة ومن المجاعات يا رب العالمين. اللهم احفظنا في أهلنا وأولادنا يا أرحم الراحمين، آمن روعاتنا واستر عوراتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سرا لمن اهتدى. اللهم كما أعنتنا على هذا فتفضل بقبوله منك، وأنت أكرم الأكرمين، ولا ترده علينا وأنت أرحم الراحمين، ولك الحمد حتى ترضى. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.